أهلا بكم، اليوم عندنا مجموعة أخبار طبية بصراحة مثيرة للاهتمام جدا من نشرة صحتنا.
أهلا، والمثير فعلا هو التنوع في الأخبار دي.
بالضبط، يعني رحلتنا اليوم حتاخذنا من المستوى العالمي مع لقاحات بتحمي الملايين لحد المستوى المحلي جدا، يعني قافلة طبية بتوصل لقرية نائية
وحتى للمستوى الجزيئي مع أدوية بتغير طريقة عمل أجسامنا. هي قصة متكاملة.
صحيح، يعني بنشوف إزاي التقدم العلمي الكبير ملوش قيمة لو مترجمش الحلول على الأرض،
وكيف إن الحلول البسيطة أحياناً بتكون بنفس أهمية الاكتشافات المعقدة. الصورة شاملة جداً.
طيب، خلونا نبدأ من القصة الأكبر، من الوقاية. في دراسة فرنسية ضخمة جداً عن لقاح فيروس الورم الحليمي البشري، الـ HPV.
موضوع الـ HPV.
كل فترة بنسمع عن دراسات بتدعم اللقاح ده. السؤال، هل الدراسة دي مجرد تأكيد للي نعرفه، ولا في شيء جديد تماماً المرة دي؟
سؤال مهم جداً. صحيح، الفكرة العامة معروفة، لكن أهمية الدراسة دي بتكمن في مصدرها وقوتها.
إزاي؟
الدراسة دي اعتمدت على مراجعتين علميتين من منظمة اسمها كوكرين. وعشان نبسط الموضوع للمستمعين، كوكرين دي تعتبر المعيار الذهبي في الطب.
الحكم النهائي يعني؟
بالضبط، هي مش بتعمل أبحاث بنفسها، لكنها بتحلل بشكل محايد كل الدراسات الموجودة في العالم عن موضوع معين، وتقول لنا الخلاصة النهائية.
كلامهم هو القول الفصل تقريباً. طيب إيه اللي قالته كوكرين؟
عملوا مراجعتين. الأولى كانت محدودة شوية، اعتمدت بس على تجارب شركات الأدوية نفسها.
ودي نتيجتها إيه؟
أثبتت إن اللقاح آمن، لكن ما قدرتش تأكد فعاليته ضد السرطان على المدى الطويل. فترة المتابعة كانت قصيرة.
فهمت.
لكن المراجعة التانية، ودي الأهم، كانت ضخمة جداً. حللت بيانات أكتر من 200 دراسة من برامج تطعيم حقيقية حول العالم.
وهنا كانت النتيجة مختلفة.
تماماً، النتيجة كانت قاطعة. اللقاح بيقلل خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم بنسبة بتوصل ل80%.
واو، 80%.
بس في شرط أساسي.
اللي هو؟
جنسي.
منطقي جداً.
المنطق بسيط. اللقاح بيعلم جهاز المناعة إزاي يحارب الفيروس. لو أخدت اللقاح بعد ما الجسم تعرض للفيروس، كأنك بتشتري تأمين على عربية بعد ما عملت حادثة.
تشبيه ممتاز. الحماية لازم تكون قبل الخطر.
بالظبط، بتبني الجدار قبل ما العدو يوصل.
مفهوم. بس بعيداً عن الفعالية، أكبر مشكلة بتواجه اللقاح ده هي الشكوك، المخاوف من الآثار الجانبية.
موضوع الخصوبة والشائعات دي.
بالظبط. هل الدراسة دي حسمت الجدل ده؟
حسمته بشكل كبير جداً، ويمكن ده أهم استنتاج في الدراسة كلها. بعد تحليل كل البيانات الضخمة دي، ملقوش أي ارتباط إحصائي بين أخذ اللقاح وزيادة مخاطر أي أثار جانبية خطيرة أو مشاكل في العقم.
ده كلام يطمن جدا.
أكيد، الشائعات دي حرمت ناس كتير من حماية مهمة. وجود تأكيد علمي بالحجم ده من جهة زي كوكرين هو رسالة قوية جدا للأهالي والأطباء. اللقاح آمن وفعال.
طيب، النتائج دي مذهلة، بس بتصير سؤال تاني. إيه فايدة التكنولوجيا دي لو ما وصلتش لكل الناس؟
ودي هي الفجوة اللي بنتكلم عنها دايماً.
المصدر اللي معانا بياخدنا من المختبرات العالمية دي لقصة تانية خالص. قافلة طبية في جبال الأطلس بإقليم الحوس.
الجانب التاني من المعادلة، التكنولوجيا لوحدها مش كفاية أبداً.
تماماً. القصة عن قافلة وصلت لمنطقة جبلية صعبة اسمها استيفاضمة. حوالي 1500 شخص استفادوا، والمدهش هو تنوع الخدمات.
مش مجرد كشف عام يعني؟
لا خالص، كان في طب نساء، أطفال، قلب، أسنان، حتى كشف مبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم. والأجمل إنهم ما أهملوش الجانب النفسي.
إزاي؟
كان في دعم نفسي وورشات يوجا.
ده رائع. المبادرات دي هي التطبيق العملي لمفهوم العدالة الصحية. الصحة مش بس للناس اللي في المدن الكبيرة.
أكيد.
واللي بيميز القافلة دي هو النظرة الشاملة. اليوجا والدعم النفسي مش رفاهية، دي جزء أساسي من العافية، خصوصاً في مجتمعات ممكن تكون عانت من ضغوطات كبيرة،
زي سكان المناطق المتضررة من الزلزال مثلاً.
والنفسية مش مجرد غياب المرض.
من الوقاية خلونا نروح للعلاج. والغريب إن الابتكار ساعات ما يكونش في اختراع شيء جديد تماماً،
بل في إعادة اكتشاف شيء كان قدامنا طول الوقت.
بالضبط، وده اللي بيلمح له خبر عن دواء ميتفورمين.
الميتفورمين ده صديق قديم لأطباء السكري، دواء رخيص ومعروف من عشرات السنين،
وهو الخط الأول لعلاج السكري من النوع الثاني. لكن دراسة جديدة من أستراليا بتقول إنه ممكن يكون له دور مهم لمرضى النوع الأول. إزاي؟ الموضوع يبدو غريب.
عشان نفهم ده لازم نوضح الفرق بسرعة. السكر النوع الثاني الجسم بينتج إنسولين لكن الخلايا مش بتستجيب له كويس، في مقاومة.
تمام.
أما النوع الأول فضى مرض مناعة ذاتية، الجهاز المناعي بيهاجم وبيدمر خلايا البنكرياس اللي بتنتج الإنسولين أصلاً.
يعني مفيش إنسولين من الأساس.
تماماً، والمريض بيعتمد كلياً على حقن الإنسولين عشان يعيش.
طيب، الميتفورمين بيعمل إيه هنا؟
هو مش بيصلح المشكلة الأساسية، يعني مش بيوقف الهجوم المناعي، لكنه بيلعب دور المساعد الذكي.
مساعد ذكي؟
أيوة، هو بيزود حساسية خلايا الجسم للإنسولين اللي المريض بياخده في الحقنة، فكمية الإنسولين دي بتشتغل بكفاءة أعلى.
والنتيجة؟
النتيجة إن المريض ممكن يحتاج جرعات إنسولين أقل، وده بيقلل مخاطر هبوط السكر الحاد ويساعد على استقرار مستوياته. هو مش علاج شافي، ولكنه أداة إضافية قوية جداً.
يعني إعادة استخدام ذكية لأداة قديمة، وده ينقلنا لنوع تاني من الابتكار،
اللي هو تسهيل استخدام العلاج نفسه.
بالظبط كده. كلنا بنسمع عن أدوية الحقن الجديدة للسمنة والسكري زي أوزيمبيك وويجوفي، غيرت قواعد اللعبة.
لكن فكرة الحقنة الأسبوعية مش سهلة على الكل.
أكيد، والمصادر بتقول إننا ممكن نكون قريبين من التخلص من الحقن دي،
وده يعتبر تحول فوري. التحدي الأكبر في الأمراض المزمنة هو الالتزام بالعلاج، أي حاجة تسهل المهمة دي مكسب كبير.
المصدر بيذكر اسم دواء جديد أورفوغليبرون، وبيقول إن نتائجه في تجربة إتين تو كانت واعدة جداً. ممكن تترجمي لنا كلمة واعدة دي لأرقام؟
بالتأكيد، الأرقام هي اللي بتتكلم. في التجربة دي المشاركين اللي أخدوا جرعة 36 ميلي جرام من الدواء على شكل قرص يومي،
قرص يومي؟
أيوة، فقدوا في المتوسط 10.5% من وزنهم خلال 7-92 أسبوع.
10.5%؟
والمجموعة التانية؟
المجموعة اللي أخدت دواء وهمي يعني بلاسيبو فقدت 2.2% بس. الفرق كبير جداً ومهم طبياً.
ده إنجاز كبير من ناحية سهولة الاستخدام، لكن هل في أي مقايضة؟ يعني هل بنفقد فعالية أو بنكسب آثار جانبية جديدة لما الدواء يمر بالجهاز الهضمي؟
سؤال ممتاز، دايماً في مقايضات في الطب. لحد دلوقتي الفعالية تبدو قريبة جداً من الحقن، والآثار الجانبية متشابهة، يعني غثيان ومشاكل في الجهاز الهضمي،
وبتكون مؤقتة غالباً.
غالباً، لكن في نقطة تانية أهم ذكرها المصدر، وهي التأثير الاقتصادي.
التكلفة؟ بالضبط، متوقع أن تكلفة تصنيع الأقراص تكون أقل من الحقن، وده ممكن يعني سعر أقل للمستهلك. ولو ده حصل العلاج مش بس هيكون أسهل، لأ ده هيكون متاح لشريحة أوسع بكتير من الناس.
كل التقدم ده رائع، بس ملوش أي معنى من غير نظام صحي موثوق وآمن. وده ينقلنا لخبر عن الجانب الرقابي، قصة إغلاق مصحة خاصة في ورزازات.
نعم، وزارة الصحة أغلقتها مؤقتاً بسبب مخالفات خطيرة.
لما نقرأ كلمة مخالفات ممكن تبدو كأنها حاجة إدارية. إيه معنى المخالفات دي بالنسبة للمريض اللي بيدخل المصحة؟
خلينا نترجمها. المصدر ذكر ثلاث حاجات. أولاً، عدم الالتزام بالتصاميم الهندسية. ده مش ديكور، ده ممكن يعني إن ممرات الطوارئ مسدودة أو غرفة العمليات تهويتها مش مناسبة لمنع العدوى.
حاجات خطيرة جداً.
جداً. ثانياً، قصور في التسيير الإداري. ده ممكن يؤدي لأخطاء طبية بسبب عدم تنظيم ملفات المرضى. ثالثاً، وده الأخطر، تشغير أطباء من القطاع العام بدون تراخيص.
يعني إيه؟
يعني الشخص اللي ممكن يعمل لك عملية جراحية ممكن ما يكونش معاه الصلاحية القانونية إنه يعملها في المكان ده. دي مش تفاصيل إدارية، دي في صميم سلامة المريض.
ده بيحط الموضوع في منظوره الصحيح، الموضوع عن سلامة الناس.
تماماً، والإجراء ده مش مجرد عقاب، هو جزء من استراتيجية لضمان الجودة. رسالة واضحة لكل مقدمي الخدمات إن في معايير ما ينفعش التهاون فيها.
من صحة النظام ككل، نروح لآخر موضوع يهم كل أسرة عندها أطفال.
التهاب الحنجرة الحاد أو الخنوق.
بالظبط، السعال المخيف اللي بيقي في نص الليل.
أي طبيب أطفال أو أب وأم مروا بالتجربة دي بيعرفوا الصوت المميز ده، سعال يشبه نباح الكلب.
هو أكتر صوت بيقلق الأهل.
جداً، مع إن الحالة غالباً بسيطة، الأعراض واضحة، الكحة دي مع بحة في الصوت، وأحياناً صوت صفير حاد وقت الشهيق اللي بنسميه ستريدور.
طيب الأهل سمعوا الصوت ده وقلقوا، إيه أول خطوات يعملوها في البيت؟
أهم حاجة هي الحفاظ على هدوء الطفل، لأن البكاء بيزود صعوبة التنفس. الخطوة التانية وفعالة جداً هي ترطيب الهواء
بجهاز ترطيب مثلاً.
ممكن، أو الحل الكلاسيكي، ندخل الحمام، نقفل الباب، ونفتح المية السخنة لحد ما المكان يتملي بخار، ونقعد مع الطفل 15 دقيقة. الهواء الرطب بيقلل تورم الحبال الصوتية.
ممتاز، لكن السؤال الأهم، إمتى الموضوع يتحول لحالة طارئة؟ إيه العلامات الحمراء اللي الأهل ما ينفعش يتجاهلوها أبداً؟
دي نقطة حاسمة، في ثلاث علامات خطر رئيسية. الأولى، صعوبة واضحة في التنفس، يعني عضلات صدر الطفل أو رقبته بتتسحب لجوه مع كل نفس،
كأنه بيبذل مجهود عشان يتنفس.
بالظبط. التانية، إزرقاق الشفايف أو حوالين الفم، ده نقص أكسجين وحالة طارئة جداً. التالتة، لو الطفل مرهق جداً، مش قادر يبكي أو يتكلم، أو بيسيل لعابه كتير لأنه مش قادر يبلع.
أي واحدة من دول تعني طوارئ فوراً؟
فوراً، بدون أي تأخير. وطبعاً المصدر بيأكد على أهمية التطعيمات، لأنها بتحمي من أسباب بكتيرية نادرة وخطيرة للمرض ده.
إذن بعد كل ده، إيه الفكرة الكبرى اللي بتجمع كل الأخبار دي؟ يبدو لي إننا بنشوف تحول من التركيز بس على العلاجات المعجزة لتبني اللي ممكن نسميه الذكاء الصحي.
وصف دقيق جداً.
يعني الذكاء في الوقاية من المرض أصلاً، زي ما شفنا مع لقاح HPV، والذكاء في إعادة اكتشاف كنوز كانت في صيدلياتنا زي الميتفورمين،
والذكاء في تصميم علاجات تناسب حياة الناس مش العكس، زي تحويل الحقن لأقراص.
يمكن القفزة الجاية في الطب مش هتكون في اكتشاف دواء جديد تماماً، بل في إزاي نستخدم اللي عندنا بالفعل، بس بذكاء أكبر.
بالظبط، وده بيتركنا مع فكرة أخيرة نفكر فيها. إحنا شفنا إزاي دواء السكري قديم ممكن يفتح أفاق جديدة، وإزاي أدوية السمنة ممكن تبقى أسهل.
صحيح.
وده يخلينا نتساءل، يا ترى في كام حل لمشاكل صحية مستعصية موجود بالفعل على أرفف صيدلياتنا، مخبأ في أدوية بنستخدمها كل يوم لأغراض تانية؟ إيه الأسرار التانية اللي مستنية بس إننا نطرح السؤال الصح عشان نكشفها؟